بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أمر بكلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران، والله صدق وعده ووعيده مما يعاين شخصه العينان. والله صدق وعده ووعيده مما يعاين شخصه العينان. والله أكبر أن تحد صفاته أو أن يقاس بجملة الأعيان.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال حديث المؤلف رحمه الله تعالى عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والحديث عن الملائكة الذين هم يكتبون أفعال الإنسان. ولهذا ذكر المؤلف أن هؤلاء الملائكة أمر بكتب كلامه وفعاله. وإذا سئلنا ما الذي تكتبه الملائكة عليهم الصلاة والسلام، نقول تكتب أفعال العبد وأقواله، فما يتكلم به الإنسان وما يفعله سواء بجوارحه أو بقلبه فإن الملائكة تكتبه. ثم يقول المؤلف: وهما لأمر الله مؤتمران، يعني لا يعصيان الله إطلاقا فيما أمرهما الله تعالى. وكأنها كناية على أنهما لا يخلان بشيء صغير أو كبير مما يفعله العبد، فهما لا يغضان الطرف عن شيء عمله الإنسان، بل يكتبان كل شيء. ولهذا يوم القيامة يرى الإنسان صحائفه ويرى كتابه فيقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونفهم منه أن هؤلاء الملائكة التي تكتب لا تمل ولا تسأم ولا تتعب، فتكتب كل شيء. ولهذا هم يعبدون الله تعالى، ليس عندهم ملل ولا تعب ولا سآمة. وهذا يدل على أن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام ممتثلون لأمر الله تعالى، لا يخالفون شيئا من أمره سبحانه وتعالى. ويعطينا أيها الأحبة، يقول العلماء: إنما يكتب على العبد له مراتب. فمن مراتب الكتابة: أولا الكتابة الأزلية التي كتبت قبل أن يوجد الخلق، حين قال الله للقلم: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. والكتابه الثانيه هي التي حين مسح الله ظهر ادم عليه الصلاه والسلام، فجعل الناس فريقين: هؤلاء الى الجنه وهؤلاء الى النار. والكتابه الثالثه هي التي تكون عندما يكون الانسان في بطن امه، ويرسل اليه الملك فيكتب رزقه وأجله، وشقي هو أم سعيد. هذه كتابة قبل وجود الإنسان وقبل أن يكون فاعلا. والكتابة الرابعة هي التي تحدث للإنسان حينما يفعل الفعل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهناك كتابة كذلك، وهي ما تكون في ليلة القدر، فإن الله يقدر فيها ما يكون إلى العام الذي سيأتي. هذه كتابة خاصة، مما يدل على أن الكتابة أنواع. لكن هنا أمر بكتب كلامه وفعاله، مقصودا به كلما فعل الإنسان شيئا كتبته مباشرة، مع أنه قد كتب عليه من قبل ليكون ذلك شاهدا على شاهد مما يفعله الإنسان. ثم يأتي يوم القيامة قد نسي كثيرا من الذنوب، لكنه سيرى ما بين يديه. ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يسجل الله عليهم كنفه يوم القيامة. ويأتي الله بالعبد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجل الله عليه كنفه، ثم يقول الله له: ألم تعمل كذا؟ ألم تعمل كذا؟ ألم تعمل كذا؟ يذكره بذنوبه، فلم يحسن له عليه كل الذنوب وإنما ذكره ببعضها، فيقول: بلى يا رب ولا أكتم شيئا من ذلك أبدا. ثم بعدها ماذا يحدث أيها الأحبة؟ فيقول الله: إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك يوم القيامة وأبدلها حسنات. ثم العبد يتذكر أكثر فيقول: يا رب عندي ذنب كذا، عندي ذنب، عندي عندي عندي، لأجل أن تتحول كل ذنوبه إلى حسنات. وصدق الله حين قال: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أحصاه الله ونسوه، لكن الناس نسوا والله هو المحصي. ولو سئل الواحد منا: كم ذنبا أذنبت وكم معصية وقعت فيها؟ ربما لا نتذكر إلا كبائرها ونذكر بعضها، لكنها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. نعم.
والله صدق وعده ووعيده مما يعاين شخصه العينان.
ذكر المؤلف هنا رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قد وعد عباده الصالحين بكل خير، وعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول الصحابي: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن، يعني ربح من دخلها وقام لها. ويقول الصحابي: هذا يدل على أنهم آمنوا بالغيب ليس كإيماننا نحن. إني لأجد ريح الجنة دون أحد، رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابي أبو عبيدة يقول: إني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي: يا رسول، كم بيني وبين الجنة؟ قال: أن تقتل فتموت. قال: إنها لحياة طويلة إن عشت إلى لآكل هذه التمرات. كل هذا كناية عن أي شيء؟ عن الصدق الوعد الله تعالى. أليس الله وعد من أطاعه بجنة؟ أليس وعد للنبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة؟ وما أجهلنا حين نترك هذه 12، والله يعدنا بجنة عرضها السماوات والأرض. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، يقول ابن عمر: فوالله ندمنا على قراري فاتتنا، كنا نصلي ولا نتبع الجنائز، ندم على أنه لم يكن يسر وراءها حتى تدفن ليكتب له تلك القرارير التي أعدها الله لأوليائه. والقيراط الواحد مثل جبل أحد في عظمه، وذلك فضل الله تعالى. المؤلف يقول: والله صدق وعده، يعني ما وعد الله به أولياءه فهو حق وصدق. وعدنا الله بأمور كثيرة، ولعل مما وعدنا الله به حين قال: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا أردت الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة فعليك بالعمل الصالح مع الإيمان والاستقامة على دين الله تعالى. ثم يقول: ووعيده. إن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الرب سبحانه وتعالى قد توعد. ألم يقل الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا؟ الله أخبرنا أن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، وهذا حق. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله. هذا وعيد. كل هذه نسميها نصوص وعيد من الله تعالى لمن عصاه وأعرض عن صراطه المستقيم. ثم نجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، بل الله قد توعد من عصاه بالنار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى؟ قال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى، كأنه لا يريد الجنة ولن يكون مصيره بعد المعصية إلا النار. ولا نجد طاعة معصية أبدا أدخلت صاحبها الجنة، إنما متوعد صاحبها بالنار، ونعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار. الأمثلة على وعيد الله تعالى صدق وحق، ولكن كثيرا من الناس في غفلة. ويقول بعض السلف: والله لو توعد الواحد منا بأن يسجن في حمام فقط لكان حقا عليه ألا يخالف أمر الله تعالى وأن لا يعرض عن أمر، كيف وقد وعده بنار تلظى ظلمات بعضها فوق بعض، من فوقهم غواش ومن تحتهم غواش، نعوذ بالله من هذه النار. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهون أهل النار عقوبة من يوضع في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، هذا كلام صدق. ولهذا المؤلف يقول والله صدق وعده ووعيده، ما وعد به فهو حق وما توعد به فهو حق. ثم يقول لنا أمرا عجيبا، مما يعاين شخصه العينان. نحن الآن ألسنا نشاهد الماء، هذه الطاولة، ونشاهد هذا الجهاز، ونشاهد غيرها، هذا نرآه أو نراه رأي العين. فيقول ما توعد الله به عباد عن من عصاه وما وعد الله به عباده أشد وأعظم مما تراه عيناك، مما تراه عيناك، لأن العين قد تتغير وقد يلتبس عليها شيء من الأمور، أما ما يتعلق بوعد الله فلا يتغير ولا يتبدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. ويقول وليس الخبر كالمعاينة، إن الذي يخبر ليس كمن عاين. فنبينا صلى الله عليه وسلم رأى الجنة رأي العين ورأى النار رأي العين، فهو ممن عاين تلك وما في قلبه شيء من التردد، وأمرنا أن نؤمن بهذه الحقائق وأن نسلم لها ونقول نحن سمعنا وأطعنا. طيب ما الواجب؟ أن يسير. كنت أعجب من سعد رضي الله عنه، بل سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، لما كان له أرض رضي الله عنه وأرضاه قد ملكها وكانت مجاورة له امرأة اسمها أروى، وكانت هذه المرأة قد لاصقت أرضها بأرضه، فأراد سعيد بن زيد أن يبني في جزء من أرضه، فذهبت واشتكته إلى الأمير، فجاء بسعيد قيل له كيف تأخذ من أرضها؟ قال أعوذ بالله أخذ من أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، كيف أخذ من أرضها؟ هذا دليل على أنه مصدق بوعيد الله تعالى يوم القيامة، مروها فلتأخذ من أرضي ما شاءت ولتدع لي من أرضي ما شاءت، فأخذت من أرضه وهدمت بنيانه رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. وسبحان الله ما هي إلا أيام يذهب بصرها ثم أشهر، وتمشي في إحدى الحفر وتسقط وتنكسر أو تندق عنقها فتموت. دعوة من رجل مؤمن بصدق وعيد الله تعالى وأن ما توعد الله به هو الحق. نحن في زمن نحتاج أن نمكن هذه المعاني في قلوبنا حتى نرى أثرها علينا واضحا. ولهذا صدق المؤلف حين قال والله صدق وعده ووعيده، مما يعاين شخصه العينان، يعني مما تشاهده رأي العين، ما وعدك الله به أعظم وأعظم، لأن الله من أصدق منه قيلا ومن أصدق منه حديثا سبحانه وتعالى. نعم.
والله أكبر أن تحد صفاته أو أن يقاس بجملة الأعيان.
سبحانه وتعالى. أراد المؤلف رحمه الله أن يعطينا موجزا لبعض من قواعد أهل السنة في باب القضاء والقدر. الله أكبر أن تحد صفاته، صفات الله تعالى لا تحد إطلاقا. وإذا تأملت أيها الحبيب حين تشاهد قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كيف تتصور؟ ويضع الله السماوات بيمينه والأرض بشماله، كيف يكون هذا الكون بالنسبة للرب سبحانه وتعالى؟ وصدق الله حين قال وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، وإلا لو قدره لعرفوه سبحانه وتعالى. ولهذا لما قالت قريش أعلو هبل، قال النبي ألا تجيبوه؟ قال وما نقول يا رسول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، لأن الله بيده مقاليد الأمور كلها سبحانه وتعالى. فهل يمكن أن نحد صفاته؟ وما أعظم قول عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من وسع سمعه كل شيء. قد جاءت المجادلة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لفي طرف الحجرة أسمع كلامها لكني ما أفهم ماذا تقول. تجادل الرسول وما أدري ما بينها وبين رسول الله من الحديث مع قربي، وتقول: سبحان من وسع سمعه كل شيء، سمع شكواها من فوق سبع سماوات. هل نحده؟ ولهذا يسمع دبيب النملة على الصفات سبحانه وتعالى ويعطي وما قدر الله حق قدره. ولهذا جاءت: والله أكبر أن تحد صفاته. هل نستطيع أن نحدها نحن؟ فلا. ولهذا قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما أعظم كذلك قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، فإن موسى خطب في قومه قائلا: إني لأعلم أهل الأرض، فعتب الله عليه وأخبره أنه يوجد على وجه الأرض من هو أعلم منه. مشى مع الخضر ورأى أن عند الخضر من العلم ما ليس عنده، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى ليته صبر لنعلم بأعاجيب الخضر وما عنده. وبعد أن انتهى هذا فراق بيني وبينك، كان على السفينة يمشيان وإذا بعصفور ينقر من البحر نقرة. التفت الخضر إلى موسى قال: يا موسى، إنما علمي وعلمك. موسى نبي وهو أعلم أهل الأرض، وعيسى كذلك الخضر نبي وعنده من العلم. هل يوجد أحد أعلم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لا. فقال الخضر: يا موسى، إنما علمي وعلمك الذي أنت لا تعرف عن علمي منه شيئا بالنسبة لعلم الله كهذا العصفور الذي نقر من البحر. هل نستطيع أن نحد علمه؟ لا. فسبحان من وسع علمه كل شيء. ولهذا الله أكبر أن تحد صفاته، أو أن يقاس بجملة الأعيان، أي بمعنى أن نقيسه بالخلق. فلا يمكن أن يقاس ربنا بأحد من الخلق كائنا من كان، لا في سمعه ولا بصره ولا غيره. ولهذا جاءت النصوص تبين ذلك بقوله: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله أمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. ما يمكن أبدا أن يكون الله كمثل خلقه، لأن ذاته سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء، فصفاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وهنا نقول: الله أكبر أن تحد صفاته، أو أن يقاس بجملة الأعيان. فلا نقول يد الله مثل يدي، ولا بصر مثل بصري، إلى غيره. وهنا يأتي أن هذا البيت يرد على طائفة المشبهات الذين يقولون: يد الله مثل أيدينا، وبصر الله مثل أبصارنا وغيره. نقول: هذا الكلام باطل، فربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وربنا يقول لم يكن له كفوا أحد، فالله لا كفء له ولا مثيل. قبل أن ننتقل للبيت أيها الأحبة للبيت الذي بعده، وهو ما يتعلق بالحياة البرزخية، بودي أن يعني أعطيكم ردودا صغيرة على من يحتج بالمعاصي أو يحتج بالقدر على معاصي الله تعالى. ألست قلت لكم أيها الأحبة من الناس من إذا قيل له: لماذا لا تصلي، لماذا لا تصوم، ماذا يقول؟ يقول: الله ما هداني. أنت احمد الله، الله هداك وأنا ما هداني. ولكن هذه المقالة باطلة أشد البطلان وليست بصحيحة، وذلك لأننا نعرف الفرق بين الفعل الاختياري والفعل الجبري. وقعدت لكم الفعل القضاء والقدر الجبري والقضاء القدر الاختياري، وهؤلاء نستطيع أن نبطل مقالتهم بردود متعددة. أولها أن هذه المعصية يشعر الإنسان بأنه ليس مجبورا عليها، وكذا ترك الطاعة يشعر الإنسان بأنه ليس مجبورا عليها. قد تأتي أو أنت وشخص هو لا يصلي، ونقف عند الباب ثم أقول له: تفضل الآن توضأ وصل. قال: والله هل يستطيع؟ يقول: والله أنا ما أستطيع الآن، أنا مجبور. أم أنه حر في أن يذهب وفي أن يذهب يتوضأ وفي أن لا يتوضأ ولا يصلي؟ هو مخير. ولهذا إذا عرفنا هذا الأمر أصبح الإنسان في طمأنينة أن كلامهم باطل أشد البطلان. ولذلك أقول لكم أيها الحبة، نحن نقول الآن إذا أردت أن أشرب ماء لا بد أن أمد يدي لآخذ. فنقول له إذا أردت أن تدخل جنة فلا بد أن تذهب إلى المسجد لتصلي وتركع لله تعالى. إذا أردت أن لا تدخل النار فلا تذهب إلى مواطن المعاصي، لا بد من العمل، وهذا أمر معلوم. الأمر الثاني أن ربنا سبحانه وتعالى أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لو كان الإنسان مجبورا على فعله ما يقال كسبت شيئا. الآن هل أنا طولي وشكلي ولوني أنا كسبته؟ ما هو كسبي أنا، ولا والدي كسبه أصلا، فلذلك ما أحاسب عليه إطلاقا أبدا. لكن هنا أضاف العمل إليه، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الأمر الثالث أن ربنا سبحانه وتعالى حين أمر ونهى لم يكلفنا فوق الطاقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كنت أعجب أيها الأحبة من بعض الشباب لما نصحوا في قضية الصلاة، أجاب بعضهم قائلا لو كانت الصلاة في اليوم مرتين والله ستجد الشباب كثيرا يصلون، لكنها خمس شاقة. قلت سبحان الله، الله لما فرضها فرضها خمسين، لو كانت خمسين ما ندري ما يكون حال الناس. لكني أجزم بأن الذي لا يصلي لو جعلت صلاتين ما صلاهما إطلاقا، لقال واحدة، ولو جاءت واحدة قال ما تستفد، اتركوها ونستريح مباشرة. فهنا هل الله كلفنا فوق الطاقة أم الله قد قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ فاتقوا الله ما استطعتم. نحمد الله الذي لم يجعل علينا آثارا ولا أغلالا ولا غيره. ثم نسأل ردا رابعا، أليس ربنا سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل لقطع الحجة على العباد؟ لماذا أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ أليس الله يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ ويقول الله تعالى كلما ألقي فيها فوج عن النار سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم من يعلمكم ومن يبين لكم طريق الحق من غيره؟ إذا كان الإنسان مجبورا على الفعل فما في حاجة. الآن هل يمكن الرسل يقول لي المفروض أنك تكون طويل أو قصير؟ ما نستطيع، ولا ما لا يستطيع الرسول أن يبين لنا شيئا فيها. لكن في صلاة وصيام وزكاة وصدقة وطاعة وعبادة هذا الرسل تبينه للناس وتوضحه، فمن سار على هذا الطريق حصل له الخير والسعادة والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. أختم أيها الأحبة بأن أقول هناك فرق بين الإرادتين. سألني أحد الأحبة قلت إن شاء الله أذكرها لكم. قلنا سابقا أن الإرادتان المشيئة لا تنقسم، مشيئة واحدة وهي كونية قدرية. أما الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. وأقترح لو يعني لو وضع خط في الوسط يجعل كونية قدرية دينية شرعية علشان يحدث تفريط أمام العين، لأن السرد قد يعني من باب الترتيب والتنظيف فقط. فنقول الإرادة الكونية القدرية لازمة الوقوع، والثانية لا يلزم الوقوع. سأشرح هذا الكلام. الإرادة الكونية القدرية لا يلزم أن يحبها الله تعالى ويرضاها. الكونية القدرية لا يلزم منها أن يكون الله يحبها ويرضاها. أما الدينية الشرعية فالله يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن الإرادة الكونية القدرية في فرق، أظني ذكرتها لكم سابقا بس ما أظن. لا غير يعني أن الكونية القدرية لا تتعلق بكل شيء، أن الكونية القدرية الشاملة لكل شيء ما يخرج شيء عنها. أما الدينية الشرعية فإنها تتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين. أليس الله أراد منا الصلاح والصيام والصلاة والاستقامة؟ أليس الله أراد منا البعد عن المعاصي والفسق والفجور؟ قد نقول كذلك فرقا رابعا أو رابعا ولا خامسا ها رابعا قد نقول هناك فرق إيش؟ لا 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 قد نقول أن الكونية القدرية تجتمع أو يشترك فيها المؤمن والكافر، أما الدينية الشرعية فلا تكون إلا في أهل الإيمان فقط، لأن أهل الإيمان هم الذين يمتثلون شرع الله تعالى. الآن أيها الأحبة نعيد بس سريعا، الآن أعطوني الفرق الأول وأشرح لكم فرقا فرقا. ها يعني الكونية القدرية إذا أراد الله وقوع زلازل، براكين، انفجارات، حياة، موت، رزق، ولادة، لا بد أن تقع ولا يمكن أبدا أن تتخلف. أما الدينية الشرعية، أليس الله أراد من الناس كلهم أن يسلموا دينا وشرعا؟ أراد منهم الإسلام، هل أسلموا؟ ما أسلموا. محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هل هم أطاعوه صلى الله عليه وسلم وساروا على طريقه؟ لا. الثاني، الكونية القدرية لا تلزم المحبة، فمما يقع كونا وقدرا الزنا والكفر والقتل والجرائم، هل الله يحبها؟ الله يقول: والله لا يحب الفساد، ويقول: ولا يرضى لعباده الكفر. بخلاف الدينية الشرعية فالله يحبه، يحب هذه الإرادة. أليس الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين؟ هذا أراد الله، أن نكون توابين وأن نكون محسنين وأن نكون صالحين وأن نكون مستقيمين. الله أراد منا هذا الشيء، هذا أراده دينا وشرعا. الفرق الثالث، الكونية القدرية شاملة لكل شيء، ما يخرج عنها شيء أبدا، تشمل الإنسان والجبال والسماوات والأرض. هي التي جاء في قوله تعالى لما قال الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، أرادها أن يؤتي. ماذا قالت؟ أتينا طائعين. هذا كونا وقدرا. أما الدينية الشرعية فهي تتعلق بما جاء به الله تعالى من الشرع فقط، أو تتعلق بأفعال المكلفين كذلك. أما الإرادة الكونية القدرية يشترك فيها المؤمن والكافر. نحن أراد الله منا، ونسأل الله أن يثبتنا على ما نحن عليه من الخير. أراد الله أن نستقيم وأن نصلح، ولهذا جاءت هذا من هجكم ما بعد العود بعود ولا كيف؟ أهم شيء طيب شيخنا ولا ما طيب؟ طيب الشيخ بن جبرين ايه؟ الله يهديكم. وبناء عليه أيها الحبة، لا بد أن نفرق في مسائل القدر. قال العلماء رحمه الله تعالى معنى لطيفا هنا، يقول وهب بن منبه رحمه الله: رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به، وأجهل الناس بالقضاء والقدر أعلمهم به. ما المقصود بهذا الكلام؟ هذه قاعدة عظيمة. رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به، كناية عن أي شيء؟ الذي لا يتعمقون ولا يعني يشدقون في الأسئلة ولا يستفصلون كثيرا. الحمد لله كل شيء مكتوب بالقضاء والقدر، ونحن ممن يرضى بقضاء الله وقدره. لكن أجهل الناس الذين يدخلون عقولهم في أمور لا يستطيع العقول أن تصل إليها. هل يستطيع عقلك أيها الحبيب أن يصل إلى مثل هذه المعالم؟ ما نستطيع، لأنها كما قال علي: سر الله في خلقه فلا تكشف. ما نستطيع. ولهذا ذكرت لكم قصصا تبين أن هناك أمور عجائب، وسبحان الذي بيده تدبير هذا الكون الفعال لما يريد، القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. سبحان الله، الإنسان إذا رضي بقضاء الله وقدره، أو قد نقول إذا تمكن الإيمان في القلب بالقضاء والقدر، كان من أسعد الناس. حين تصاب بالمصائب إنا لله وإنا إليه راجعون، حين يصاب بالسر والخير والمال يكون من أشكر الناس ولا يقول هذا إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون، ولا يقول كما قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أكرمه ونعم فيقول ربي أكرما، لا، وإنما يقول هذا هو بقضاء الله وقدره، ويسأل ربه أن يرزقه شكر هذه النعم التي أعطاه إياها. وقد نبهت على مسألة لما قلت لكم أيها الأحبة، الله يجعل ستة إخوة اختلاف في الأرزاق وفي الألوان وفي الأزواج وفي البيوت وفي كل شيء، سبحان من يفرق بينهم لعلة وحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. معكم أسئلة؟ أنا ودي باقي شيء نشوف. طيب ها، بس اللي عشان نقف على الحياة البرزخية والقبر وحياتنا في القبر بعد مماتنا
ونقرأ
حقا ويسألون به ما كان
يقول فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، الملائكة أو صالح البشر في يوم القيامة؟
هذه المسألة أيها الأحبة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. من العلماء من ذهب إلى أن الملائكة أفضل لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم من ذهب إلى أن صالح البشر أفضل لأن الملائكة أصلا فطروا على العبادة وعلى الإيمان والصلاح والتقوى وليس عندهم، أما الإنسان فهو المبتلى. ومنهم من توقف فقال لسنا سنسأل يوم القيامة عن تفاصيل هذه الأمور. والذي يظهر ورجحه شيخنا رحمه الله إن لم أهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة، لكن متى؟ إذا استقاموا على طاعة الله تعالى. وأعجب أيها الأحبة من مسألة حين يتأمل الإنسان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أيها الحبيب، هل تكون ممن تستغفر له الملائكة؟ ما ندري. وتصبح من يستغفر لك حملة العرش ومن حوله، عظماء الملائكة تذكر أنت من فوق سبع سماوات، وما ذاك إلا لطاعة ربما لا تأخذ منا وقتا كثيرا، لكن يسأل الإنسان ربه الاستقامة على الدين علّه أن يكون ممن يذكر وممن يحصل له هذا الخير العظيم.
يقول فضيلة الشيخ، ما هي أقسام العلم؟
شرحناها، قلنا لكم أقسام العلم الخمسة متعلقة: علم الله الأزل، وعلم الله الحاضر، وعلم الله المستقبل، وعلم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، والعلم المتعلق بالأمر المشاهد. خمسة أقسام ذكرنا. نعم.
يقول، هل المعتزلة والخوارج كفار أم غير أم مسلمون؟
هم بالنسبة للخوارج فقد اختلف في تكفيرهم. ولما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أكفار هم؟ قال هم من الكفر فروا. ومنهم من كفرهم لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا رمي خرج وأبتعد، والرمية كأن الإسلام هو الرمية وهم يخرجون. وكأن شيخنا أذكر في ذهني أنه في بعض قال هذا الحديث يستأنس به في قول لقول من كفر، وعلي بن أبي طالب قال هم من الكفر فروا. بالنسبة للمعتزلة فقد ذكر شيء الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، دل على أنه كفر المعتزلة أكثر من 500 عالم من علماء أهل الإسلام، نظرا لانحرافهم في ضلالات متعددة في باب الأسماء والصفات وفي باب الأحكام والأسماء، وكذلك في باب القضاء والقدر، وعندهم وفي باب الصحابة رضي الله عنهم وفي باب الإيمان عندهم ضلال متنوع ليس لجزئية واحدة. ولهذا حكم بعض أهل العلم بتكفيرهم، ويقصد بهؤلاء يعني سواء الجهمية المعتزلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما مشروعية الصلاة على الملائكة عند ذكرهم، أو مشروعية الصلاة على الأنبياء عند ذكرهم؟
هو مجرد أنهم رسل لله تعالى، يعني حقيقة لم أجد بحثا فيها، لعلي أراجع إن شاء الله كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم في فضل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. لأنه سيذكرها من خصائصه، هل هي خاصة بالأنبياء دون غيرهم أم أنها بمحمد. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا يجب علينا أن نصلي عليه، وذكر بعضهم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ونحن نصلي على نبينا محمد وعلى آله ومن سار على طريقه. ويبقى هؤلاء لأنهم رسل لله، بعض العلماء ذهب إلى أنهم يصلى عليهم في ذلك، لعلي إن شاء الله أبحثها.
سؤال أخير. نعم، يقول انتشر في هذا، تكرر السؤال، انتشر في هذه الأيام موضوع التعلقات العاطفية، فهل من توجيه رأك الله؟
التعلقات العاطفية، نحن في زمن فتن، ونقول سببها تلك القنوات. أسأل الله أن يجازي من صنعها بما يستحق، أفسد قلوب الناس وألهب عواطفهم وعقولهم وغيره، وأصبح الناس عبادا للشهوة، وكأن الناس خلقوا لشهواتهم، وربما كلها جلها مركزة على قضايا الجنس، وهذه التي أدت إلى التعلقات، هذه التي تسمى التعلقات العاطفية، سواء ما يسمى بالعشق أو بالغرام أو بأي نوع منها، أو يسمى بالحب وغيره من العلاقات التي هي باطلة. لكن جاءنا الحب في الله والبغض في الله، هذا الذي هو نسير على ضوئه، ونصلي ونسلم على